بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو تعريف الإنشاء؟ ما هو تعريف الإنشاء؟ ما لا يحصل مضمونه ولا يتحقق إلا إذا تلفظت به. وهو نوعان: طلبي وغير طلبي. الطلبي يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، وغير الطلبي لا يستدعيه. علماء البلاغة يبحثون عن أي النوعين، عن أي النوعين يبحثون؟ الطلبي لما يمتاز به من لطائف بلاغية، وكم أنواعه؟ 5: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. قال في الحاشية: ويكون الإنشاء الطلبي أيضا بالعرض والتحضيض، ولكن لم يتعرض لهما البيانيون، لأنهما مولدان على الأصح من الاستفهام والتمني. فالأول من الهمزة مع لا النافية في ألا، التي هي للعرض: ألا تنزل فتصيب مأكلا، ألا تنزل، ألا تدنو. والثاني من هل ولو، والثاني من هل. قال: ولو للتمني مع لا وما الزائدتين في هل وألا، ألا بقلب الهاء همزة. والثاني من هل وكذا من هل ولو للتمني، يعني من هل ولو التي تفيد التمني مع لا وما في هل وألا بقلب الهمزة، الهاء همزة، ألا بشد اللام، لأن ألا بالتخفيف تقدمت أنها للعرض. وكذا لولا ولو ما، حصل خطأ هنا، لولا ولما مكتوب، والصواب ولوما. قال رحمه الله: بعضهم يتعشى. هو نحن نبدأ دقائق نراجع الأول حتى يدركوا، الآن الساعة 2:30 بعد صلاة العشاء. في شرح عقود الجمان للسيوطي يذكر أن المعتزلة يشترطون العلو، هم يضطربون في هذا في النقل، يذكر أن المعتزلة يشترطون العلو، وأن الرازي لا يشترط لا العلو ولا الاستعلاء، وأن المختار عند أهل البلاغة اشتراط الاستعلاء، ويذكرون أن مذهب المعتزلة خلاف هذا، فهو تضارب في النقل في بعض ما ينقل، وأحيانا ربما بعض العلماء من تلك الفرقة يذكر تعريفا والآخر يذكر تعريفا، فينسب هذا القول إلى الفرقة باعتبار ما ذكره أحد علمائها، وينسب القول الآخر أيضا إليها باعتبار ما ذكره العالم الآخر. على كل، الرازي الذي لم يشترط علوا ولا استعلاء استدل بقول الله تعالى في قصة فرعون أنه قال لقومه: فماذا تأمرون، فماذا تأمرون وهم دونه، فهم دونه، فما تكلموا به سماه أمرا وليس فيه علو ولا استعلاء. فقال: هذا دليل على أن الأمر لا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء. وأجابوا عن هذا بأن المراد فماذا تأمرون أن الأمر أراد به هنا المشورة، لأن الأمر يخرج عن حقيقته إلى المشورة. وقال بعضهم: الأمر هنا بمعنى الشأن والفعل، أي فماذا تفعلون، ما شأنكم، ماذا تقولون. على كل، المشهور هو هذا أن اشتراط الاستعلاء، ومشى عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الأصول من علم الأصول. بقي أن قوله هنا فيما ذكر في النوع الخامس عشر فيما خرج عن صيغة الأمر الأصلية عن معناه الأصلي، قال: التكوين، كقوله تعالى: كن فيكون. كان نبهنا أخ في الدرس الماضي أن أبا نصر السجزي رحمه الله في رسالته لأهل زبيد رد هذا على المعتزلة، لأنهم هم القائلون بهذا. وإن كان المراد هذا فنعم، المعتزلة يقولون بالتكوين في هذه الآية كن فيكون، وذلك أنهم لا يثبتون كلاما تكلم الله عز وجل به بحرف وصوت قام به سبحانه وتعالى، وإنما يقولون في هذه الآية: إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قالوا: المعنى أن نكونه فيتكون، أن نكونه فيتكون. ورد عليهم الأشاعرة في هذا، والأشاعرة لا يثبتون الكلام كما يثبتها أهل السنة. فإن كان المراد بقول المؤلف والتكوين كقوله تعالى كن فيكون هو ما ذهب إليه المعتزلة في هذا الصدد، فنعم يكون هذا غير صواب. وإن كان مراده الأمر الكوني، فإنه معلوم أن الأمر ينقسم إلى قسمين: أمر شرعي وأمر كوني. الأمر الكوني يفرقون بينه وبين الأمر الشرعي، يفرقون بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، وهذا مذكور في كتب العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم ابن القيم رحمه الله في الشفاء العليل. فالأمر الكوني كن فيكون هذا أمر كوني، إذا أراد الله عز وجل شيئا فقال له كن، هذا أمر كوني، هذا لا يشك فيه. وهكذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أي أمرا كونيا. فقوله هنا والتكوين كقوله كن فيكون هذا على هذا التفصيل، إن كان أراد به الأمر الكوني الذي يقابل الأمر الشرعي فذلك صحيح، وإن كان أراد به التكوين الذي ذهب إليه المعتزلة في هذه الآية بخصوصها فإنهم قالوا كن فيكون، أي إنما أمرنا لشيء أن نكونه فيتكون، لا يثبتون قولا لله عز وجل تكلم به سبحانه وتعالى، وإنما كن فيكون أي نكونه فيتكون. فإذا كان أمرا كونيا لا يكون خارجا عن معنى الأمر الأصلي، أن يكون إذا كان أمرا كونيا وهو الأمر الذي لا بد أن يكون، لأن الأمر الكوني يخالف الأمر الشرعي، في أن الأمر الشرعي يشترط أو يستلزم المحبة، والأمر الكوني أعم من ذلك. والأمر الكوني لا بد أن يكون، والأمر الشرعي قد يتخلف في حق من خالف أوامر الله الشرعية. فعلى كل، التكوين قد يكون خارجا عن المعنى الأصلي بمعنى أنه أمر له فيتكون، وقال الله عز وجل له كن فكان، يقول الله له كن فيكون. على كل، هذا النوع يبقى ماذا؟ يبقى محل نظر على هذا التفصيل. ووعدناكم أن نذكر لكم أبياتا في نظم هذه المعاني. أما الإملاء هو في البدر، في كتاب الشوكاني رحمه الله تعالى، فلو ترجعون إليه آخر البدر الطالع، عم تأخذ المجلد الثاني قبل الأخير، هو الترجمة الثالثة من آخر الكتاب، يوسف ابن الحسين ابن أحمد زبارة، ذكر الشوكاني رحمه الله من شعره أنه قال: أتت لمعان صيغة الأمر فلتكن لها حافظا يا صاحي غير مسهلي، أتت لمعان صيغة الأمر فلتكن لها حافظا يا صاحي غير مسهلي، لندب وإرشاد وجوب إباحة دعاء كيا رب اعف عني وجملي، ومنها احتقار وامتنان إهانة وتسوية تعجيزهم بالمنزل، كذلك تكوين تمن كقوله: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، ومن ذاك إنذار كمثل تمتع قليلا وتأديب ككل أنت ما يلي، ومن ذاك إنذار كمثل تمتع قليلا وتأديب ككل أنت ما يلي، كل مما يليك. وجاءت لتفويض وأيضا مشورة، وجاءت لتفويض وأيضا مشورة كذاك اعتبار والتماس المماثل، ومن ذاك تكذيب كهاتو تلهف، ومن ذاك تكذيب كهاتو تلهف في المصدر بالنصب تلهفا، ويظهر أنها بالرفع عطفا على تكذيب بحرف محذوف، ومن ذاك تكذيب كهاتو تلهف كموتو وتصبير كذرهم فمهلي، كذا خبر جاءت بمعنى رواية إذا أنت لم تستحي ما شئت فاعملي، وجاءت لتسخير وأيضا تهدد وآخرها الإكرام والحمد للعلي. فقوله نمر عليها واحدة واحدة. لندب، الندب لندب ماذا؟ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا على قول من قال بالندب. وإرشاد، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أيضا على ما نقله ابن جرير. وجوب، أقيموا الصلاة. إباحة، كلوا واشربوا. دعاء، قال: كيا رب اعف عني وجملي. ومنها احتقار، كقوله تعالى: ألقوا ما أنتم ملقون، ألقوا ما أنتم ملقون، هذا سيق مساق الاحتقار لهم. وامتنان، فكلوا مما رزقكم الله. إهانة، ذق إنك أنت العزيز الكريم. وتسوية، اصبروا أو لا تصبروا. ف تعجيزهم بالمنزل فأتوا بسورة من مثله. وهذا عجزوا بالمنزل أي بالإتيان بالقرآن بمثل القرآن. كذلك تكوين هو الذي تقدمكم فيكون تمن كقوله ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي أتى بشطر البيت. ومن ذاك إنذار تمتعوا كمثل تمتعوا قليلا إنذار. وتأديب أمر للتأديب ككل أنت ما يلي أي كل مما يليك. وجاءت لتفويض فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة حياة الدنيا. وأيضا مشورة فانظري ماذا تأمرين. كذاك اعتبار اعتبار انظروا إلى ثمره. والتماس المماثل المماثل تقول لمن يماثلك ويساويك افعل كذا. ومن ذاك تكذيب كهاتوا هاتوا برهانكم. تلهف كموتوا موتوا بغيظكم. وتصبير كذرهم فمهلي. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. تصبير وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. كذا خبر جاءت بمعنى رواية إذا أنت لم تستحي ما شئت فاعملي. هذا الحديث حديث أبي مسعود إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فاصنع ما شئت. الأمر فيها لماذا؟ الأمر فيها يحتمل شيئين. إن كان المراد بالحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أي انظر إلى الشيء الذي تريد أن تقدم عليه، فإن كان مما يستحي فعله فاتركه، وإن كان مما لا يستحي من فعله فماذا؟ فلا تفعله. فيكون فاصنع ما شئت للإباحة. إذا لم تستحي، إذا كان الشيء الذي تقدم عليه لا تستحي من فعله فاصنعه أي للإباحة فاصنع ما شئت. هذا القول هذا قول. قول آخر وهو الذي يسبق إلى الذهن ويتبادر أن المراد يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أي إذا كنت عدم الحياء منك فإنك تقدم على ارتكاب ما هب ودب. فيكون فاصنع ما شئت تحتمل التهديد. فاصنع ما شئت تحتمل التهديد. أما مراد المؤلف هنا فهو قول ثالث. قال السيوطي رحمه الله في شرح عقود الجمان صفحة 55 قال أي الواقع أن من لا يستحيي يفعل ما يشاء. الواقع أي واقع الناس أن من لا يستحيي يفعل ما يشاء. فيكون قوله كذا خبر أي جاءت خرجت خرج الأمر إلى الخبر إلى معنى الخبر. فيكون المعنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أن واقع الناس الذي ما يستحي يفعل ما يشاء. قال رحمه الله وجاءت لتسخير وأيضا تهدد. التسخير كونوا قردة خاسئين، والتهديد اعملوا ما شئتم، وآخرها الإكرام والحمد للعلي. وهذا فيه حسن ختام إذ ختمها بالإكرام. طيب ننتقل إلى درسنا. وبالمناسبة أيضا قبل أن ننتقل إلى درسنا كان أخ سأل عن الفرق بين الاختصار والتهذيب، عن الاختصار الفرق بين الاختصار والتهذيب. وهما متقاربان في المعنى. فالتهذيب يأتي بمعنى الاختصار. التهذيب يأتي بمعنى الاختصار. فإن أصل مادة هذب تدل على ماذا؟ على التنقية، على التنقية. فقد يأتي التهذيب بمعنى الاختصار، لكنهما يختلفان من حيث النوعية، من حيث النوعية. فتهذيب الكتاب يراد به تنقيته وإصلاحه وتخليصه من زوائده وتحرير عباراته وموضوعاته إذن التهذيب يشمل التنقية والإصلاح وتخليص الكتاب من الزوائد وتحرير العبارات والموضوعات. تهذيب مقترن بالإصلاح، في حين أن الاختصار قد يقتصر أو قد يقتصر المختصر على اجتزاء مادته وتقليل موضوعاته وتخليصه من زوائده دون أن يعمد إلى تنقيته وإصلاحه. المختصر قد يختصر يجتزئ بعض الموضوعات ويقلل الموضوعات ويخلص ربما من الزوائد لكن دون أن يعمد إلى تنقيته وإصلاحه. كما أن التهذيب لا يمنع الزيادة على الأصل، إذن الفرقان رئيسيان بين التهذيب والاختصار من حيث النوعية. أن التهذيب الأصل فيه أنه يهذبه لإصلاحه وتحرير العبارات ولا يمنع أن يزيد عليه، في حين أن الاختصار يعني الأكثر فيه أنه يقتصر على حذف الأشياء، حذف بعض الأشياء والاجتزاء بأشياء أخرى. طيب، يقول الأخ: هل من الأمثلة على الإنشاء الطلبي بالعرض والتحضير ألا أبطأت يا مقدام حتى نحت الجوع بالمقراض نحت؟ الجواب: ألا هذه استفتاحية، وأبطأ المتعشون، أما أنا فلست مبطئا. قال رحمه الله: أصبحنا بين جائعين وشابعين، العزاب يأكلون ويأتون، والإخوة أصحاب الأسر يحتوا الجوع أجوافهم حتى. قال رحمه الله تعالى: المبحث الثاني النهي، هو طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء مع الإلزام. تفسير النهي يعلم من تفسير الأمر فهو مقابله. قال: وله صيغة واحدة وهي المضارع المقرون بلن ناهية، كقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله تعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقد تخرج هذه الصيغة عن أصل معناها إلى معان أخر تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال، كالدعاء نحو قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا الدعائية. ولهذا قال صاحب الآج الرومية: ولا في النهي والدعاء، لام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء. هي لا الناهية، لكن يقال من باب التأدب، هي دعائية في مقام خطاب العبد لربه سبحانه وتعالى. قال: والالتماس كقولك لمن يساويك: أيها الأخ لا تتوانى، لا تتوان إذا وقفت تقف بالنون لأن الألف حذفت للجزم، لا تتوان، وإذا وصلت لا تتوان في العمل، لا تتوان في الدرس. قال: والإرشاد كقوله تعالى، ومن هذا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أعطي رضي، فإن أعطي وفى، وإن لم فإن أعطاه وفى وإن لم يعطه لم يف، يوقف عليها الأصل بالسكون، يعني بسكون الفاء. ما إذا قلت لم يفي فأتيت لها بياء، والمقام مقام جزم، وإنما تحرك بالكسر عند الوصل. قال رحمه الله: والدوام كقوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قوله: ولا تحسبن الله غافلا، خطابا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام ليس هذا في حسبانه، فهو يعلم أن الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون، فالمراد الدوام، كقوله في الآية الأخرى في باب الأمر يا أيها النبي اتق الله، أي دم على تقوى الله سبحانه وتعالى، استمر عليها. قال وبيان العاقبة، وبيان العاقبة نحو قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. والحقيقة أن هذه أن بيان العاقبة والدوام هو من مدخول من مفهوم الآية، وهذا هو المعبر عنه بالسياق، المعبر عنه بالسياق، سياق الكلام، لأن قوله بيان العاقبة لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، هذا بانت عاقبتهم من سياق الجملة بعدها. قال والتيئيس نحو قوله تعالى لا تعتذروا، تيئيس لهم، ينقطع، يصابون باليأس بعد هذا القول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والتمني نحو يا ليلة الأنس لا تنقضي، لو قال يا ليلة العلم لا تنقضي كان خيرا له، يا ليلة العلم لا تنقضي إلا بعد ربع ساعة. طيب قال وكقوله يا ليل طل، يا نوم زل، يا صبح قف لا تطلعي، أين الشاهد؟ لا تطلعي، النهي. والتهديد كقولك لخادمك لا تطع أمري، كانوا يقولون هذا كثيرا للخادم باعتبار ما كان في العهد الأول من كثرة العبيد والأرقاء، أما اليوم فلو قال كقولك لولدك، كقولك لولدك لا تطع أمري، وهذا أيضا معروف عند الناس، لا تطع أمري معناه أنك تهدده إذا أراد الولد أن يخرج أو أراد أن يفعل شيئا، فقلت له أنت تأمره بفعل شيء، تقول له اكتب الواجب أو كذلك صل، فيقول ما أصلي مثلا، نسأل الله عز وجل أن يصلح أولادنا وأولادكم، وماذا بارك الله فيكم، أو يقول ما سأكتب، فتقول له لا تكتب، لا تكتب، هذا ليس نهيا له عن الكتابة وإنما تهديد، تهديد له عن ذلك، كقولك له في الأمر يريد أن يخرج فتمنعه ثم تقول له أخرج، معناه أخرج وستلقى ما يسوءك. قال والكراهة نحو لا تلتفت وأنت في الصلاة، وهذا استفيد من دليل خارجي أن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وأن الالتفات في الصلاة مكروه إلا لحاجة، الالتفات في الصلاة مكروه إلا لحاجة. قال والتوبيخ نحو لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، ومثال الحاجة تكملة للفائدة الأولى كما فعل أبو بكر رضي الله عنه عند أن أكثروا عليه وصفقوا، عند أن أما الناس وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس فصفقوا أكثروا عليه، فالتفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وحمد الله ثم رجع القهقراء. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل ذلك الصحابي، أرسل ذلك الصحابي حارسا إلى على ذلك الشعب، فكان يصلي الفجر ويلتفت إلى الشعب ثم قال هل جاء فارسكم. قال والتوبيخ نحو لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، التوبيخ أيضا من سياق الكلام، لو قال لا تنهى عن خلق هذا قد يحتمل النهي شيئا آخر، لكن لما قال وتأتي مثله الواو للمعية أي لا تنهى عنه مع كونك تأتي مثله، كان النهي للتوبيخ. والائتناس نحو قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، يؤانس أبا بكر رضي الله عنه في ذلك الموقف. قال والتحقير لأن أبا بكر رضي الله عنه خشي أن يظفر المشركون بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لأبصرنا، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تحزن إن الله معنا. قال والتحقير كقوله لا تطلب المجد، إن المجد سلمه صعب، وعش مستريحا ناعم البالي. لا تطلب المجد، هذا يقال للكسول، الكسول يقال له إن كان كسولا ولا يقبل النصائح ولا التوجيهات ولا الحث على طلب العلم أو يعارض المجتهدين يقال له لا تطلب المجد، إن المجد سلمه صعب وعش مستريح الناعم البالي. فقوله لا تطلب هذا للتحقير، وقوله أيضا عش مستريح الناعم البالي هذا أيضا للتحقير، ويحتمل أيضا التوبيخ والسخرية. وكقوله دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، وهذا تقدم معنا في البلاغة الواضحة. هناك أبيات جميلة في هذا الباب، فلا تلزمن الناس غير طباعهم فتتعب من طول العتاب ويتعب، ولا تغترر منهم بحسن بشاشة فأكثر إيماض البوارق خلب، خلب أي برق بلا مطر. وهذا ليس على إطلاقه، قوله فلا تلزمن الناس غير طباعهم أي إذا كانت موافقة للشرع، وقوله لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، وهكذا لا تيأسوا أن تستردوا مجدكم فلرب مغلوب هوى ثم ارتقى، وقول الآخر ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي. هذه تطبيقات أجوبتها موجودة في الحاشية، أجوبتها موجودة في الحاشية، تقارن بين جوابك أنت وما ذكر في الحاشية والله أعلم. إذن هذا هو درس اليوم، المثال الثالث. أنا ما قرأته صح؟ أليس كذلك؟ قرأته؟ ما قرأته. الإرشاد كقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إرشاد. هذا بارك الله فيك، هذه الأشياء مسألة كونه للإرشاد وكونه للندب وكونه هذه متعلقة بالمسائل الفقهية، متعلقة بالمسائل الفقهية، فما كان القول فيه بأنه للتحريم فهذه لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، كان الصحابة نهوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبهم أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله صلى الله عليه وسلم فينتفعون، كما في حديث أنس في الصحيح. وماذا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، هذا مع كونه أيضا نهيا إلا أنه فيه إرشاد، فإن ذلك الرجل الذي قال يا رسول الله أين أبي، قال أبوك في النار، كره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى غضب، وقال عمر رضي الله عنه ماذا قال عمر رضي الله عنه، بكى عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال قبله نعوذ بالله من غضب رسوله، هكذا من غضب الله وغضب رسوله. فعلى كل إن الأصل في النواهي الشرعية التحريم، هذه هي القاعدة عند الفقهاء وعند الأصوليين، أن الأصل في النهي للتحريم لا يخرج عن ذلك إلا لماذا، إلا بقرينة وبصارف يصرفه عن التحريم إلى ما ذكروه. ثم أيضا قلنا لكم كما في الدرس الماضي الإرشاد قد يكون بل كل نهي فهو مستلزم للإرشاد، كل نهي، لأن الله عز وجل لا ينهى، النواهي التي تأتي للتحريم هي مستلزمة لماذا؟ للإرشاد، لأن فيها نفعا للعبادة. لكن البلاغيين قصدهم بالإرشاد شيء آخر، أي شيء آخر غير التحريم، فمن هنا يؤاخذ المؤلف في هذا المثال. إذن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.